الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذه القرية الطيبة، ولنا منهم زمن طويل، وإن شاء الله تعالى المحاضرة ستكون بين مغرب وعشاء، ولكن في هذا المقام أذكر نفسي وإخواني بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو ما رواه أبو يعلى وأحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أعرابي فأكرمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي: يا أعرابي ائتنا. فقدم ذلك الأعرابي إلى المدينة ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، فأكرمه عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: يا أعرابي سل حاجتك. فقال الأعرابي: حاجتي ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعنده بعض الصحابة: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال: إن موسى عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يخرج ببني إسرائيل من بلاد مصر إلى بلاد الشام أضل الطريق، فسأل علماء بني إسرائيل: ما هذا؟ فقالوا له: إن يوسف عليه الصلاة والسلام أوصى إن خرجنا من بلاد مصر أن نأخذ جثمانه معنا. فقالوا: ومن يدلنا على قبر يوسف؟ قالوا له: لا يعلم مكانه إلا امرأة عجوز من عجائز بني إسرائيل. فطلب موسى أن يؤتى بها، فجيء بتلك العجوز: أتعرفين مكان قبر يوسف؟ قالت: نعم. قال: دلينا على مكانه. قالت: والله لا أدلك على مكانه حتى تعطيني حكمي. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. فغضب موسى عليه الصلاة والسلام وأبى، فأوحى الله عز وجل إليه أن أعطها حكمها، فقال: لك حكمك. فقالت: اذهبوا إلى بحيرة كذا وكذا وانضبوا ماءها، أي انزحوا ماءها، تجدون قبر يوسف في أسفل تلك البحيرة. فذهبوا إليه ونزحوا ماء البحيرة ووجدوا القبر، وأخذوا جثة يوسف عليه الصلاة والسلام، وأول ما أخذوه اتضحت لهم الطريق كوضح النهار. والشاهد من هذا عباد الله قوله عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الهمة العالية. الرسول يقول للأعرابي: سل حاجتك، وهو عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا به يفكر ما يحتاج إليه في البادية، يريد غنما ويريد ناقة ليركب عليها. ف فقال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل صاحبة الهمة التي طلبت مرافقة موسى عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ وفيها أنه ينبغي للمؤمن أن تكون همته عالية في الخير يسعى إليه ويبادر للحصول عليه ويقبل عليه ويغتنمه ولا يتأخر، يغتنم الخير ويغتنم الفرص، إذا حانت له فرصة فيها خير يغتنمها. ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم مثل هذه الموعظة استفادوا منها، فكانوا دائما سباقين، دائما متنافسين على أبواب الخير. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه عن رؤيته للأمم والأنبياء، وذكر في ذلك الحديث أنه رأى أمته فقيل له: وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسأل الصحابة رضي الله عنهم: من هؤلاء يا رسول الله؟ وفي آخر الحديث قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. انظر إلى اغتنام الفرصة وانتهازها. الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى من قوله وعلى ربهم يتوكلون، وهذا قام مباشرة وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. وفي رواية قال: اللهم اجعله منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله، وأنا؟ ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وصار مثلا يضرب لمن يسبق إلى الخير ويترك الناس وراءه. هكذا كان الصحابة. عكاشة ابن محصن الأسدي قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل في معركة الجسر على يد طليحة ابن خويلد الذي ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع القبائل التي ارتدت، فكان ممن قتل في معركة الجسر شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. فهنيئا له أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هي فرصة أخذها عكاشة وذهبت على الثاني، وليس بينهما إلا ثواني. هذا قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وهذا قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يسترسل الناس فيسألها من لا يستحقها. وربما يقوم بعض المنافقين فيقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، فاكتفى بهذا. وهذا شيء اختاره الله، أكرم الله به عكاشة بن محصن. فيا أيها الناس، الحرص على الخير والمبادرة إلى الطاعة والإقبال على طاعة الله عز وجل. أظن أننا زرناكم في آخر محاضرة قبل أكثر من 10 سنوات، وكان المسجد صغيرا، سقفه نازل، وهو مسجد مظلم، وحماماته رديئة، لكن عدد المصلين أكثر من الموجودين الآن، عدد المصلين أكثر. فما أدري هل الناس رحلوا أم أنهم كسلوا. فالإقبال الإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى. هذه العبادة وهذه الشعيرة التي هي صلاة العصر، هذه العبادة لو علم المؤمن علم اليقين ما هو الثواب الذي يناله بالمحافظة عليها في جماعة ما فرط فيها؟ ولكننا نقرأ الآيات ونقرأ الأحاديث ولا نتمعن فيها ولا نتدبر ولا تصل إلى قلوبنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر. من صلى البردين دخل الجنة. انظر إلى العمل وانظر إلى الجزاء. سبحان الله، يصلي صلاتين لا يتحمل أحجارا ولا يقطع أشجارا ولا يصعد جبالا ولا يخوض بحارا ولا ينازل أعداء، وإنما يخرج من بيته فيصلي صلاة العصر في جماعة ويصلي صلاة الفجر في جماعة ويحافظ عليهما، والجزاء أن يكون من أهل الجنة. العمل قليل ويسير والجزاء عظيم. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الفرصة العظيمة والكنز الثمين، ومع ذلك يفرط فيه كثير من الناس، كثير من المصلين، لا أقول الناس بل كثير من المصلين يفرط في هاتين الصلاتين، فينام عن صلاة الفجر أو يتأخر عنها، وينام عن صلاة العصر أو يشغل عنها، فيصلي في مكانه أو عمله إن كان من المصلين المحافظين، وربما يقدم عليها للأسف الأكل من شجرة يتساوى فيها مع الأغنام، ويترك ركنا من أركان الإسلام، يأكل هذه الشجرة ويصلي في مكانه لأنه سيفوته هذا العمل السيء، فيضيع صلاة العصر وتفوت هذه الفرصة. من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، فعل الشرط الصلاة وجزاؤه دخول الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. فالحفاظ، الحفاظ على هذه العبادة. فالله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات، ثم قال بعدها: والصلاة الوسطى. خصها بعد التعميم لأهميتها ولأن الناس سيتساهلون فيها، ولهذا جاء الوعيد الشديد في من ترك صلاة العصر وفرط فيها. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه البخاري وأحمد، واللفظ لأحمد عن بريدة رضي الله عنه. من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. بعض الناس يسافر، يكون في سفر، فيترك صلاة العصر، بل يترك الصلوات كلها. ما لك يا فلان لا تصلي؟ قال: أنا مسافر. وآخر يكون عنده بعض الأمراض، عنده حمى أو إسهال، أو ربما أصابه جرح في قدمه فيترك الصلاة. لماذا لا تصلي يا فلان؟ قال: أنا مريض. وآخر يذهب إلى السوق لبعض الأعمال فتأتي بعض الصلوات فيتركها. لماذا؟ قال: أنا مشغول. سبحان الله، هذه العبادة لا تسقط عن أحد من العباد مهما كان عذره. ولهذا فإن الله عز وجل لبيان أهميتها فإنه خفف على من شق عليه، خفف عليه، لكنه لم يعذره بتركها. إن لم يستطع أن يستعمل الماء أو لم يجد الماء عليه أن يتيمم، فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال أهل العلم: لو كان الشخص مسجونا في مكان وليس فيه تراب ولم يعط ماء ولا ترابا لوجب عليه أن يضرب بالجدار سواء كان فيه غبار أو ليس فيه شيء. وخفف الله عز وجل الصلاة على المسافر فجعلها ركعتين حتى تسهل عليه، يجمع بين الظهر والعصر في 4 ركعات. وسهل الله عز وجل ويسر للمريض، فإن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، فإن لم يستطع قاعدا صلى على جنب، فإن لم يستطع على جنب فعلى ظهره، فإن لم يستطع أن يتحرك أيماء برأسه، فإن عجز عن الإيماء والحركة بالرأس صلى بعينيه بحركة عينيه، فإن عجز عن الصلاة بالعينين صلى عند جماهير أهل العلم بقلبه ولا تسقط عنه الصلاة. هذا لعظم هذه العبادة التي يتساهل فيها كثير من الناس، بعضهم ينشغل بأعماله أو بسفره أو بمرضه، فتجد بعضهم يأتي آخر الليل فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ماذا تفعل؟ قال اليوم ما صليت، سأجمعها الآن. لو كان هذا لعمل أحد من المخلوقين لما فعل هذا الفعل، ولاهتم به أشد الاهتمام، ولراقب ذلك المسؤول الذي يكون واليا عليه، ولخاف أن يعاتبه. فكيف والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ لو قدمت الصلاة على وقتها دقيقتين، على وقت دخول أذانها بدقيقتين، لكانت باطلة. لو صلى الناس صلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر وقبل زوال الشمس بدقيقة لكانت باطلة، وهكذا غيرها كالمغرب. فهي صلاة قدرها الله وجعل لها أحكاما عظيمة، وجعلها ركنا، بل جعلها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد توحيد الله تبارك وتعالى. فعلى المؤمن أن يحافظ على هذه الصلاة، فهي علامة إيمانه وشعار إسلامه. بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة بها تدخل الجنة أو تحرم من الجنة بهذه العبادة، فإن من مات على الكفر صار من أهل النار، ومن مات على التوحيد والعبادة والصلاة صار من أهل الجنة كما تقدم في الحديث. فالحفاظ الحفاظ، والمبادرة المبادرة، وليعلم المؤمن أن أيامه في الدنيا قصيرة وقليلة، وهو لا يدري متى ينتقل إلى الآخرة، فليبادر إلى طاعة الله. فكلما سنحت لك فرصة فاغتنم هذه الفرصة ولا تؤخر. صلاة، صيام، قيام، صدقة، حج، عمرة، طلب علم، قراءة، حفظ للقرآن، إحسان إلى الجيران، بر للوالدين، صلة للأرحام، أي عمل صالح تهيأ لك فاغتنم هذه الفرصة وبادر إليها، كما في هذه الأحاديث التي سمعتموها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.